los comentarios, los capítulos de los.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
أو توحيدا أو صفة الإيمان أو إسلاما أو غير ذلك،
أو ينجو من عذابه. إن لم يكن توحيد فهو باطل ومردود عليه. فإذا لابد أن يكون العمل كله توحيدا. وعرفنا في معنى التوحيد أن يكون خالص لله جل وعلا وحده، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا فيه مقاصد من حروب النفس. نظر إليه أنه لو كذا وأنه كذا وأنه فهذه تبطل الأعمال، تجعلها لا تبطل، تجعل العمل موزع. إذا توزع العمل بين اثنين فأكثر فهو باطل، الله لا يقبل، إنما يقبل ما كان خالصا منه. لهذا يقول كثرة الغلط فيه. هذا من العجيب أن هذه المسألة من أعظم المسائل وأكبرها، وهي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها وقد وضحها للناس واحد تام وفهمها الصحابة وأجل لم يلتبس عليه فيه شيء أصلا. ثم فيما بعد كثر الغلط بين الناس ولا تزعل ولا يزال كثير من السبب، ولكن ما كانوا يسمونها التوحيد. لماذا قلت التوحيد؟ ربما يكون الكلام مقصود في شيء معين، والمقصود دين الله جل وعلا كله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء الذي تتدين به لربك. كل شيء تدين به هو التوحيد، يجب أن يكون توحيدا. فيدخل في هذا جميع الواجبات وجميع المستحبات، أما مع ذلك فلا يدخل في هذا، مثل المكروهات كون يتركها أو المباحات لا تدخل في هذا، وإنما يدخل الشيء الذي جاء الأمر به، والأمر إما أن يكون وجوب أو يكون استحباب، كله يجب أن يكون توحيدا لله جل وعلا. وقوله لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، يعني العمل كله الذي تعمله لله لا بد أن يكون في هذه الأمور، في هذه الأمور الثلاث: أن تعتقد في قلبك أن الله أمر به وأنه كلفك به وأنه على هذا الوضع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل به بجوارحك. وقبل هذا كله قبل العمل وهو داخل في العمل، ولكن خص لأهميته تنطق به وتتكلم به، كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. قولوا أمرنا بالقول، لا بد منه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو عمل بمقتضى الشهادتين واعتقد مدلولهما في قلبه ولم ينطق بهما بلسانه فهو كافر، وإذا مات فهو في النار، لا بد من النطق به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقول، فلا بد من القول، كما قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. فهذا القول الذي هو نطق اللسان لا بد منه أن تتكلم به. أما العقيدة، يعني عقيدة القلب، فهذا يسبق القول ويسبق العمل. لا بد أن يعتقد أن هذا الذي كلفت به تعتقد أنه جاء به الرسول من الله وأنه حق، وتعقد قلبك عليه، ترجو ثوابه وتخاف لو خالفت ذلك أن يعاقبك الله جل وعلا. وهذا معنى عقيدة القلب، فأنت لا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله في هذا العمل الذي عرفته. أما العمل الذي لا بد منه من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا عليك يجب أن تكون خالصا لله. إذا صليت صلي لله، وإذا صمت لله، وإذا حجت، وإذا تصدقت، وهكذا. فجميع أعمالك يجب أن تكون توحيدا لله جل وعلا. اختل فإن اختل شيء من هذا يعني أصبح معه اثنان فقط، ترك واحد ما يترك العمل أو يترك القول أو يترك الاتقان، فإنه لا يكون مسلم، فليكون كافرا. فلا بد أن يكون المعتقد في القلب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا لما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله، ولا بد أن يكون الذي ينطق باللسان أيضا هو كذلك كن خالصا لله، ولا بد أن يكون الذي تعمل في الجوارح أيضا على هذا الوفق، يعني أنه جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتحلى به وعلمه. إذا اختل شيء من ذلك فلا يكون الإنسان مسلما. لهذا يقول لئن عرف التوحيد، يعني عرفه بقلبه ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، مثل علماء اليهود الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لا يقبلونه، فهم يتحلون في قلوبهم يعرفونه تماما معهم ولكنهم لم يعملوا به، لهذا صاروا في جهنم حطب جهنم، بل هم تحت الذين لا يعلمون في النار عذابهم أشد. وكذلك من هذه الأمة الذين يعملون يعلمون الحق ثم يعاندونه ويتركونه ويخالفونه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لتبتدعن سنن من كان قبلكم حذو الودة بالودة. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يوجد فينا في هذه الأمة علماء مثل علماء اليهود، يوجد فيهم من وجد في اليهود والنصارى كما هو الواقع. ثم يقول فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فرعون ما هو معلوم جحد الوجود ظاهرا وجحد حتى وجود الله جل وعلا، قال وما رب العالمين، ما رب العالمين من استسلامك، ما قال له موسى عليه السلام انه رسول رب العالمين، ثم قال ما علمت لكم في اله غيري، وقال لموسى لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين. ولكن الله جل وعلا يقول استيقنتها انفسهم ظلما وعيوبا فهم استيقنوها في انفسهم يقينا، ولكنهم جحدوا. وكذلك الكفار قريش انهم ما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانوا يجحدون اياته. والجحود هو الكتمان، يجحده مع العلم مع علمه يكتم، وهذا هو غالب كفر الكفار. غالب كفر الكفار هو الجحود، لان الله جل وعلا ايد رسله بايات ترغم من نظر فيها وعنده عقل ان يذعن لها ويؤمن بها، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله جل وعلا اعطى كل نبي ما على مثله ما من البشر، وانما الذي اوتيته وحي اوحاه الله اوحاه الله اليه، فارجو ان اكون ذرا تابعا. يعني ان ايات الرسل اشياء محسوسه تشاهد وترى، اما الايه التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو الوحي في القران، مع انه اعطي ايات محسوسه ومشاهده كثيره ولا يقال هو المقصود بالكافرين الذين لهم نظر ولهم فكر يعتبرون وينظرون. أما المقلدة العاق تبع كل ناعد فهؤلاء لا ينظرون ولا عندهم إلا التقليد، يقلد فلان وفلان ويصير وينظر كذا فلان ويصير معه ولا يسمع أمة يعني مع الناس. وهذا قد ترك عقله ومقتضى ما أعطاه الله جل وعلا وصار يتبع الناس كأنه يقاد بحلم، فلا عبرة به في هؤلاء وإن كانوا كثرة كثيرون من هؤلاء. لهذا يقول جل وعلا لمثلهم إذا كانوا في النار والقيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتنا ضعفين من العذاب والعافية عنا كبيرا. ما يفيد ولا ينفع اعتراف وهم في ذلك لأنهم أعطوا عقولا أعطوا أفكارا والآيات أثبتهم من جميع الذكر. بل يصح أن تقول الآيات إذا نظرت فوق ويمين وشمال وتحت قدمين وفي نفسك فإذا هي موجودة كل آيات تدل على وجوب عبادة الله. لأن الذين يعبدون مثل غير الله عبادتهم إما أن تكون لأحجار أو لأمور ينحتونهم أو لقبور أموات، وكل المعبودات لا يمكن أن يكون لها من الخلق ذرة ولا من التدبير أقل قليلا. فما الذي أوجب أنهم يتبعونه؟ هل هناك شيء؟ هل هناك دليل؟ أبدا، ما فيه أي دليل، بل الأدلة كلها تبطل هذا الزعم على الاتباع. ولهذا كثيرا ما يقول الله جل وعلا وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله بما لم ينزل به عليكم السلطان، يعني يذكر السلطان من الشرك ومعنى سوى السلطان هي تبطل. فإن الشيطان الذي يدعو الناس وإن كان الشيطان ما هو مشاهد يشاهدونه لا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن هو يأمر بالشر والفساد. إذا اجتمع أتباعه كلهم في النار قوم خطيبا لي حتى قال بعض المفسرين يوصف له منبر في جهنم في وسط جهنم ويقول إن الله دعاكم دعوة الحق فدعوتكم إني دعوتكم فإن الله دعاكم دعوة الحق إن الله وعدكم على الحق وإني وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني إلا مجرد دعوة فقط ما في خالية من أي دليل، فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم يعني ما أنا بمغنى عنكم شيء وما أنتم بمصرفين، إني كفرت بما أشركتموني. كيف كفر بطاعتهم وباتباعهم في ذلك الموقف؟ فكل هذا يبين أن أهل الباطل ليس معهم أي شيء من الأدلة التي يتعلقون بها. ومن هنا يتبين أن المشرك لا حجة له ولا عذر له في اتباع الشرك، ليس معذورا لكثرة الحجج والبينات المحيطة به، قل من العرش إلى القدم كله أدلة تدل على وجود عبادة الله شرعا. فإذا كان هذا هو الواقع فكيف يعمى الذي عنده حقيقة يعمى عن هذه الأمور ويعرض عنها ويتبع من دعاه إلى الباطل؟ هل يكون معذورا؟ لا عذر له. ولهذا يقول جل وعلا ولقد ترانا كثيرا من الجن والانس في جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بالتعبير القرآني غافلون، غافلون على الأدلة، والأدلة قائمة قائمة أمامنا. فهذا كثير جدا في الناس، ولا يزال الآن الذي يسميه العلماء كفر الإعراض منكرون عنه، وهو الكفر أكثر الناس اليوم. كفر إعراض يعني لا يهتمون بأمر الله أصلا، ولا يبالون به، ولا يعيرونه أي اهتمام، بل يعيبون على المتدين ويرمونه بالنقص والتنقص والازدراء، أنه ليس عنده تقدم وليس عنده بصيرة في ما الناس فيه، إنما هو التراويش الذي ينظرون على أمور يأكل عليها الدهر ويشرب وتنتهي. تعبيراتهم في هذا تعبيرات السخافة والجهل الذي عبر الله جل وعنه في دعوة الرسل أنهم يسخرون من الرسل ومن أتباعه ويستهزئون بهم ويتنقصون بهم ويزدرون. فهذا لا يزال، يزال كثير، ولكن الكلام في من له عقل ينظر فيه. فهؤلاء من له عقل كفره الرجل، وكل له عقل ولكن لا يستعملون عقوله. أما أتباع النعاق والدعاة الذين يدعون إلى جهنم وهم كثر، فهؤلاء لا ينظرون ولا يستعملون عقولهم بل يهدرون. وقوله نظرت فيه كثير من الناس يعني أن هذا مع وضوحه وجلاله يغلطون فيه، والغلط معناه تركه، ترك العمل به. لهذا يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا، يعني لا يجوز يعني أنه أن أهل بلدنا لا يسمحون لنا أن نفعل ذلك. وإذا فعلنا رمونا بالعداوة وبالطرد وما أشبه ذلك. هذا معنى لا يجوز عند أهل بلدنا. الشيخ رحمه الله يعبر بالتعبيرات التي يفهمها العوام في وقت بلغته. هذا لا يجوز من فلان ولا يجوز من مكان فلان، يعني أنه لا يستسيغه ولا يعين بل يرده ولا يقر عليه. لهذا لما سئل عن قوله تعالى سأله السائل قال وش معنى قول الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال معناه شبيهكم ربي لولا دعاؤكم، يعني تعبير عامي. فهو ليس عنده التكلف وليس عنده الأمور التي تكون عند كثير من العلماء يتحاشى عن التعبير بالكلام الدارج والعامي، فهو عنده مانع، وإنما قصده الإفهام أن يفهم الناس. ولهذا يأتي كلمات في يصعب فهمها لأنه ينطق بها كلمة بالكلام الدارج في وقته، وقد يكون يتغير على الكلام، أو يكون مثلا هذا الكلام اصطلاح بلد دون البلدان الأخرى. كل هذا يدل على عدم التكلف وأنه مقصوده فهم الناس وهدايتهم. فقوله هنا ولكن لا نقدر عليه يعني أن هذا لا نستطيع أن نتبعه لأنه يخالف أهل البلد الذي نحن فيه. فمعنى ذلك أنه منعهم اتباعه أمور دنيوية فتركوا، فكانوا ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، مثل هذا لا يكون من المنكرين. والله جل وعلا في سنته التي انفردت في خلقه أن الإنسان إذا قال آمنت أنه يبتلى، فليبتلى حتى في القريب بأهله وولده، فليصبر ويمضي أم أنه يتفتن ويرجع. وإن كان ربنا جل وعلا علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ولكن لكمال عدله لا يأخذ أحدا إلا بما يعمله ويظهر ويكتب عليه، تكتبه الملائكة وتسجله عنه. وقوله ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، وأعذارهم إما أن المناصب التي تبوؤوها يخافون أن تذهب، أو أن الناس الذين مثلا يودعونهم يكونون معهم ينتقلون عليهم، أو غير ذلك من أمور كثيرة. لهذا كون لقصة هرقل لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عالما من علماء النصارى هو رئيسه، وهرقل اسم لكل من ملك الروم هو كافر، ليس اسمي رجل بعيد، ولكن الذي أرسله الرسول أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بعيد، أرسل له بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية صار يكاتب الملوك، أرسل له وأرسل من كتابه مع دفئ الكلب، فوافاه في ذلك الفلسطين، فدفع الكتاب إلى عامله وعامله دفعه إليه. لما قرأ الكتاب وكان لا يقرأ العربية آمن، قال هذا هو الرسول الحق، ثم اختبر قومه فجمعهم في تذكرة قصر كبير، وصار في مكان محصن دونه مرتفع يطل عليهم، جمع كابرهم من البوار أمراء وغيرهم، ثم قال هل لكم في السعادة، هل لكم في الفوز الأبدي، هل لكم في، لما قال فاتبعوا من هذا النبي، كل حاصل عليهم حاسة يريدون الأبواب التي تصل إليه ليقتلوه، وجدوها مغلقة لأنه قال، فقال ردوهم عليه أن الدوق قال أنا قلت على الكلام لأختبر إيمانكم بالنصرانية، وجدتكم متمسكين بها وهذا الذي أريد، عند ذلك سجدوا لي، فظن بملكي كما قال صلى الله عليه وسلم ظن بملكي، لأن كان يقول والله إن كان هذا الذي جئتني به عليه الحق ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وهو بالشام. يؤمنون بهذا تماما، ولكن منعوا الملك، وهذا غالب ما يكون للرؤساء والكبار، يعرفون الحق ولكن يمنعهم سلطانهم ان يتبعوه. ولهذا اذا تامل الانسان دعوات الرسل في كتاب الله، واذا الذي يقابل الرسل من الملا، وقال الملا من قومي الذين كفروا، هذا هو الذي الملأ هم الكبرى العظماء الذين تملأ الأنظار ومناظرهم لبهات والجمال وغيره، أصحاب الأموال وأصحاب الجاه، فهم الذين يكفرون بالرسل، والأمم تبع لهذا، تبع للكبرى والعظماء، إنما يؤمن بالرسل القلة التي نسبت لها من الله السعادة، وإلا أمور خطيرة جدا، لأن الإنسان الغالب أنه مع أهل بلده، الغالب أنه مع أهل بلده، ومشكلة إذا نظر الإنسان بحالة الناس اليوم، نظر ماذا في بلاد أخرى كيف سيد القبور مشيدا وأن يقصدونها كثيرون جدا ولا يمكن عليهم، بل يكون هناك علماء يسكتون أو قد يوافقون. ما السبب؟ يعني استهانة بأمر الله أو استهانة بالشرك أو جهل خفى عليهم، لا يخفى على أكثر الناس، ولكن إما أن يكونوا يعني استبعدوا أن يكون هذا هو الشرك الأكبر لكونه كثيرا ما يرونه ويشاهدونه وعاشوا في صغرهم وكبرهم وآباءهم وغيرهم، والسيدة كثر إحساسه قبل الإحساس معه معه، وإما أن يكون جاهلون بها يجهلون ذلك، وهذا أصعب وأشر، نسأل الله العافية، لأن الله جل وعلا وضح الأمور غاية الإيضاح. المقصود أنه أن المعرفة لا تكفي، كون الإنسان يعرف الحق لا يكفي، فإذا عرف ولم يعمل به فهو أشر ممن لم يعرفه ولم يعمل به. يقول فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا فهو لا يفهم أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. العمل بالتوحيد يعني معناه أنه ما اعتقده بقلبه ولا علمه بقلبه، وإنما عمل به في الظاهر فقط مع الناس وافقهم فقط موافقة، مثل المعايشة التي يريدها كثير من الناس، كل تعايش هو تتعايش بعضها مع بعض وكل هذا ما هو عليه في الدين. الذي يقول هذا معناه أنه ما عرف التوحيد، ما عرف الإيمان، وأن التوحيد لا بد أن تكفر بالطوابيت كلها وتعادي أصحابه وتنابذهم، تبغضهم في قلبك وتعاديهم تظهر ذلك، أما أن توافقهم هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون الموحد موافقا للكفار هامل المعنى وعائشا معه إلا أن يكون منافق. والنفاق معناها الموافقة في الظاهر والمخالفة في الباطن، وأصله مأخوذ من هذا من النافقة كما يقول العلماء، أنهم يقولون هذه الكلمة النفاق لم تكن معروفة بلغة العرب، وإنما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها، جاء بها القرآن، ويقول أنها لها أصل في اللغة، لها أصل مشتق من النافقة، والنافقة هي ما يخرج منه ينبوت، ولا يصح أن نقول هو باب ينبوت، لأن الينبوت يحفر البال ثم يفرد التراب ويفرده فلا يكون له أثر، ثم إذا انتهى وصل منتهى بيته ارتفع في مكان ما إلى بشرة الأرض، ثم يرققها حتى ما يبقى إلا بشرة رقيقة فلا يفتح يتركها كمان، ثم يسد الباب يسده بتراب من الدار. وهذا البيت يكون مؤقت، كل يوم له بيت يسويه، فإذا جاءه آت من الباب ضرب رأسه بهذا القشرة التي ترقب أو خرج ترقب، وهذا النافقة اسمها النافقة. لماذا؟ لأنها خفية خفية ما ترى بالعين ولا تحس، حتى توافقها مثلا تظن في حصى ولا برجل ولا كذا ثم تنقص، الذي يكون ذلك لا تعرف. أخذ النفاق منها إلى المنافق، لأنه لماذا؟ ظاهره غير معروف، باطنه غير معروف، وظاهره الموافق. فهو يوافق الظاهر ويخالف الباطن. وهذا هو النفاق الأكبر الذي صاحبه كما أخبر الله جل وعلا أنه تحت الكفار، كما قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأذكر العلماء عن النفاق العملي، فالاعتقادي ستة أقسام. كل قسم يكفي في كون الإنسان في الأسفل جهنم إن شاء الله. هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو ما جاء به، أو هو بعض ما جاء به، معاداته صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بانفراد دينه، أو المسرة بانتصار الكفر وظهوره على المسلمين. وكل هذه، كل قسم منها نفاق أكبر من النفاق الأكبر. وقد سمعنا كثيرا لما جاءت أمريكا إلى العراق الناس الذين يفرحون ويصفقون، هؤلاء المنافقون النفاق الأكبر، نسأل الله العافية. لهذا يقول: فإن عمل بالتوحيد عملا طاهرا وهو لا يفهمه، قد لا يفهمه بل يفهمه، ولكن حتى لو فهمه ما عمل بقلبه فهو شر من الكفار، لأنه النفاق الخالص. يعني معنى هذا أن فيه نفاق غير خالص، وهو النفاق العملي الذي يسميه كثير من الناس نفاق عملي. وهناك مثلا كفر أيضا خالص، وبعضهم يقول كفر عملي، والكفر يكون عملي واعتقادي، وكله كفر، ولكن الكفر فيه أكبر وفيه أصغر، والنفاق كذا فيه أكبر وأصغر. ولكن لا نفهم من هذا أن الكفر العملي أو النفاق العملي لا يخرج بمطلقه من الدين، فإنه كما فهمنا هنا أن الدين يكون علم ويكون عمل ويكون قول، وأي واحد من هذه الأمور الثلاثة تركتها لا تكون متدينا مؤمنا مسلما. فإذا العمل العملي ليس على إطلاقه كما يقول كثير من الناس اليوم، قال هذا كفر عملي، كفر عملي معناه أنه لا يكون من الدين، ليس كذلك. كفر عملي قد يخرج من الدين، وكذلك النفاق العملي قد يخرج من الدين. والنفاق العملي هو ما جاء في الحديث وهو خمسة أقسام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صحت فيها الحديث، هذه الأمور الخمسة. جاء أن من كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، ومن اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. لهذا يقول العلماء: لا تجتمع الا في منافق اتفاق اعتقاد، لا تجتمع هذه الامور الا في من كان نفاقه نفاق اعتقاد، فهي دليل على النفاق الاعتقادي. وقد يوجد في المسلم واحده منهم او اثنتين ولا يكون كافرا منافقا النفاق الخالص، ولكنه نفاق عملي عاقب على هذا، وربما عذب على هذا كما جاء في النصوص في ذلك. من الحديث الذي حديث الرؤيا حديث عظيم، يعني فيه أشياء عجيبة، ومنها أنه رأى رجلا واقفا قائما، وعليه رجل قائم معه كتب الحديد يشرح شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويفعل به هكذا. فإذا فرغ منه عاد شقه الأول كما كان فيفعل به. يقول: فقلت سبحان الله، ما هذا؟ ففسر ذلك له فيما بعد قالوا هذا الرجل يكذب الكذبة فتذهب الآباء، هذا عذابه إلى يوم القيامة. معنى ذلك يعني هذا أن هذا رجل مسلم يكذب فهذا عذابه بالضبط بالبرزخ عند الجهاد، وهكذا ما ذكر معه. اسمنا هذا لكن الكذب الذي مثلا تتكلم بشيء يعتقد الذي تكلمه أنه صحيح، هذا كذب صح كذا ولكنه هو ليس كذا، هذا الكذب الذي لا يجوز. هذا هو القسم الثاني من النفاق، نفاق العملي. عرفنا أنه خمسة أقسام والأول ستة أقسام. ثم يقول وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس.
عفى الله عنك. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به بخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى.
هذه المسألة يعني مسألة كونه يعرف الحق ولا يعمل به، أو يمنعه من العمل به دنيا أو وظيفة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تكون إذا في كثير من الناس، والواقع معناها أنهم يختارون الدنيا على الآخرة. هذه من البلوى، وإذا عاف الله جل وعلا هذه الأشياء هذه رحمة من الله، لأن الإنسان قد مثلا يثق بدينه فإذا وصل إلى الفتن والامتحان ذهب الثقة ووافق من يريده على الباطل. لهذا نقول أن الإنسان يجب أن يسأل ربه العافية دائما، ولا يثق بإيمانه ويثق بنفسه، يسأل ربه أن يثبته على الحق. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لما قالت له عائشة يا رسول الله آمنا بك سمعنا ما جئت به أتخاف علينا ما سمعته يقول هذا الأمر؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء. فالتصرف كله لله والملك لله، خلقه من شاء أن يهديه هدى ومن شاء أن يضله ضل. بهذا يقول هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، طويلة يعني لها فروع كثيرة، لها أحكام تتعلق بها، تبين لك إذا تأملتها في أنسنة الناس يعني في أنسنة الناس بما يقولون وما يعتقدون، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات، ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا يعني يكون منافقا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه يعني لا يعرف الحق. وهذه كلها ليست أعذار وليست يمكن أن تمنع الإنسان العذاب. هذا يقول ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. الآيتين مرت أحدهما مرت معنا وهي قوله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما كفرتم.
عفى الله عنك. أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية
نعم هذا مر معنا سبق أن يتكذب القصة وكيف يعني أنهم كفروا وأن الرسول لم يقبل عذرهم، وقال الله جل وعلا فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم مؤمنون قبل هذا إثبات قول الله كفرتم بعد إيمانكم، فهم كفروا بكلمة. كذلك إذا تكلم الإنسان بالكفر وإن كانوا لم يريدوا الجد وكانوا يقسمون يقول والله ما أردنا إلا أننا نذهب عن أنفسنا وقت السفر كآبة والسآمة فننشط في السفر ما أردنا حقيقة، مع ذلك لم يعذروا بل كفروا بذلك. وكيف الذي مثلا يتكلم بسب الله وسب دينه وسب عباده الذي يتدينون به وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك في كفره وإن اعتذر ما اعتذر. نعم. الآية الثانية
قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان.
يعني بشرطين، شرط الإكراه، والإكراه يكون على العمل والقول فقط، أما القلب لا يمكن أن يتطرق إليه شيء. إذا مثلا وافق الإنسان دعاة الكفر بدون إكراه ليس بمؤمن على ما يريدون، أو مثلا وافقهم وقلبه كذلك وافقهم في ذلك فهو كافر، أو مثلا كان الأمر ليس إلزاما والإكراه معناه أنه يهدد بالقتل أو قتل ولده أو ما أشبه ذلك، لا يكون إلا من قول أو الأمل، أن الأمل ليس مطلقا هنا. والشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني هو يؤمن بالله وقلبه مؤمن بالله جل وعلا والإيمان ثابت. نعم.
عفى الله عنك. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء
يعني بعد إيمانه كفر بعد إيمانه، وكان مؤمن فكفر بالكلمة التي وافق بها الكفار. هذا وجه الاستدلال الشيخ بلال، يعني أن الإنسان يكفر بكلمة. نعم.
الله عنك. فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.
ما في أي فعل يفعله أي غرض يفعله له غير الإكراه فهو كافر، وكذلك بشرط أن يكون الإيمان
مستقر
في قلبه فهو
كفر.
نعم.
عفى الله عنك. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة،
يعني إنهم وافقوا لأجلها استحباب الدنيا على الآخرة. والمكره له حالات، الحالة الأولى أن يصبر على القتل هذا أفضل، الحالة الثانية أن يكون مطمئن الإيمان قلبه منضب على الإيمان وعقيدته كذلك، فهذا يجوز له من باب الرحمة أن يوافق للظاهر ويكون مؤمن ليس كافر، ولكن الأول أفضل منه. ثالثا أن يفقه فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان، هذا كافر. والرابعة أن يظلم منه ولا ينجى، يعني ما يكره بالقوة، يظلم مجرد طلب فيوافق فيكون هذا غير كافر. خامسة أن يذكر له مجرد الذكر فيوافق هذا كافر. إذن لا يكون إلا الأول الذي أكره بالفعل أو القول وقلبه مطمئن. نعم.
عفى الله عنك. فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني أن هذه المسألة التي قتل بها، يعني هذه الشبهة التي أجاب عنها، أنها تأتي على كل مرة، كل الأمور التي مرت الشبهة التي مرت تدل تكون يعني أصل فيها، يدل على أن الإنسان قد يقول كلمة وقد يقول فعل، وأنه لا بد أن يكون في جميع حالاته مؤمنا بقلبه ولسانه وجوارحه. إن فقد شيئا من ذلك من الأمور الثلاثة فإنه لا يكون مؤمنا. فكيف مثلا إذا جاءت الأعمال الظاهرة البارزة مثل كون يستغيث بغير الله يدعو غيره أو يلتجي إلى القبور أو ما أشبه ذلك، وإن كان يقول إنه قلبه إنه مؤمن وإنه ينطق بالتوحيد يقول لا إله إلا الله، فهذا اختل واحد من الثلاث وهو العمل عن ذلك كتاب التوحيد يا أبي ما لم نرجو، لأن هذه القاعدة فيها نصوص كثيرة تولي أن لو أن كنا لقاعدة لا بد منه، النصوص من الكتاب والسنة ظاهرة في هذا، غير أن هذا اللي من التكبير والتشبيه والتفريع عليه تفريع عليها كثيرا. فالواجب أن يكون الإنسان عنده فكر في هذا عنده معرفة، وإذا عرف القاعدة وعرف يقيس عليها كل أعمال الناس التي يعملونها، الناس كلهم كل واحد يريد أن توافق على ما هو عليه، وإن لم توافق على ما هو عليه لا بد أن يعمل من الشيء الذي إما من أذية لك أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعني تعينه على موافقة الموافقة. فإذا كان الإنسان قصده الله جل وعلا لا يبالي بأحد، يعني عمله لله جل وعلا يقدم بدلا ماله ونفسه على دينه، ودينه أغلى من كل شيء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في النصوص الكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهن أنه لو حرق في النار أو مزق على الكفر لا اختار تحليل الدين ولا يكون الدين، إنه لما نحل قلبه بالإيمان لا يقدم عليه شيء. ولكن الإنسان الذي يعيش على أمور يعني يجد الناس عليها يستبعد أن يكون الناس كلهم يعني على هذا الشيء، مثل ما يقول كثير من الناس الآن هذه القبور التي يعني هي مزارات يقول هذا توسل ليس عبادة، كنا توسل به ولا نعبد. أما نعبد العبادة هي الصلاة والإيمان بالله الجنة والنار وما أشبه ذلك، هذا معناه أنه ما فهم معنى القول الذي يقول لا إله إلا الله، لأن التوسل وإن كان في اصطلاحهم الآن صار العبادة صارت عبادة التوسل، لكن في الاصطلاح ما يجب أن نفهم ما أراده الله جل وعلا إنا قد أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توضح هذا وبين كتاب السنة وكذلك عمل السلف الصالح كلهم يجمعون على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل أمره ملتبسا علينا فنستمر فنضل. صلى الله وسلم وبارك على هذا.
شيخ الله عنك لأن بعض
ولكن قوله شيء تروح ما اشبه ذلك ما كان توجه عنه.